أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
لماذا اخترت هذا الكتاب؟ لأني أدرس الإمام ابن مزهر في الجامعة. ما تخيلتش هذا، معين درس ابن مزهر واضح في مجمع السننية يوم الاثنين، يعني الأحد غدا بين المغرب والعشاء درس في النزهة، ونحن في الاختلاط. فأنا أدرس في هذا لأني أدرس في الآخر، وأدرس في هذين لأن في كتب أخرى قد درست فيه وكتب كثيرة لم أدرس فيه، فنحن ماشيين يعني واحد. وبالنسبة للنزهة كأشرطة موجودة، ممكن مع الأخ وليد من أراد يتابع ويلتحق موجودة. طيب ندخل في التخريج. صورتم المذكرة يا اخوان؟ نحن سبق ان ذكرت ان هذه المذكرة مجموعة من بعض ما كتب وبعض ما قيل وبعض ما وقف عليه، وطبعا هناك عبارات كثيرة، فضل الذي يريد يشرب يريد كذا وعلى ما يريد، هناك عبارات كثيرة ونقولات كثيرة في المذكرة أنا لا أعزوها إلى أصحابي، يعني ما قلش مثلا قال الشيخ بكر أبو زيد، ما قلش قال الشريف حاتم، ما قلش مثلا في كثير من المواطن قال الطحان قال كذا، لأن هي جهد هؤلاء واضح، ولذلك ليست لا لنشر ولا لكتاب ولا شيء، وإنما تمسك لنا المعلومات ونقرأ هذه المذكرة ونوضح ما فيها، وقد أخذناه من كلام هؤلاء المشايخ العلماء. ذكرت هذا في الدرس الماضي وأذكره الآن حتى لا يأتي إنسان فيراجع فيقف مثلا هذا والله في مسائلنا من كتاب فلان، أو والله رجل ده شغل لنا بقى في النصب والاحتيال والسرقة. لا، أنا قلت لكم من البداية ليس التصنيف ولا تأليف، فهي جمع، ولأن مجموعة وقد ذكرت من بعض المذكرات وبعض ما كتب فلم أحل الكلام لأحد. واضح؟ أين وقفنا؟ هنا أخونا تنظف المرة الماضية. نعم والله سهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ف ثم أما بعد، تكلمنا في درسنا الماضي في التحرير، وذكرت أن المصادر التي يعود إليها العلماء في تخريج الأحاديث تنقسم إلى قسمين، إلى مصادر أصلية وإلى مصادر فرعية. وقلنا أن المصادر الأصلية تتمثل في كل كتاب يروي المتون بأسانيد أو يروي الحديث بأسانيد، وأما المصادر الفرعية فهي التي لا تكون أصلا قديما وإنما تعود إلى تلك المصادر الأصلية بالأسانيد إليها، الأسانيد إليها، أو تكون كذلك مثلا مصادر وسيطة، مصادر وسيطة. تكلمنا عن المصادر الأصلية وقلنا مثال ذلك موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كتب الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند عبد بن حميد ومسند أبي نعيم وكذلك ابن أبي شيبة، والمعاجم مثل معجم الطبراني ومثل معجم ابن قانع ومثل معجم الصحابة للبغوي وهكذا. هذه قلنا أن هذه مصادر ماذا؟ مصادر أصلية. وأما المصادر الفرعية فيعني العلماء بالمصادر الفرعية الكتب الحديثية الناقلة عن كتب أقدم منها، ولا يشترط أن تكون جميع الأسانيد هي أسانيد ينقلها مؤلف هذه الكتب عن كتب أعلى، مثل ما ذكرنا مثلا سنن البيهقي، فليس كل ما في سنن البيهقي ينقله البيهقي مثلا عن الحاكم، وليس كل ما في البيهقي ينقله البيهقي عن سعيد بن منصور، أو ينقله البيهقي عن عبد الرزاق، أو ينقله البيهقي عن الإمام أحمد، طبعا بإسناده إلى هؤلاء، بإسناده إلى هؤلاء. ولكن هناك من الأسانيد ومن الروايات التي رواها البيهقي بإسناده لا إلى هؤلاء، ليست إلى كتب أقدم، واضح؟ لكن هناك روايات كثيرة ينقلها أو يسوقها أو يسندها البيهقي إلى كتب أو أصحاب كتب أقدم منه، مثال ذلك روايات عن الحاكم، فإن الرواية قد تجدها في المستدرك، واضح؟ أو في المعرفة أو في المدخل أو في تاريخ نيسابور، وقد لا تقف عليها في هذه الكتب. هذا مصدر فرعي مسند. المصادر الفرعية كذلك هي مصادر ماذا؟ مسندة، مصادر مسندة. وأيضا مثلا من روايات تجد مثلا يروي عن سعيد بن منصور، الموجود من سنن سعيد بن منصور جزء والباقي غير موجود، الباقي غير موجود. فلذلك لو أن الإنسان مثلا وجد الرواية أو أراد أن يخرج، فإنه يخرج قبل ما يخرج من سنن البيهقي، يخرج من مستدرك الحاكم أو من سنن سعيد بن منصور أو من مصنف عبد الرزاق أو من مسند الإمام أحمد، فتلك هي المصادر الأصلية. وإن أراد أن يخرج من طريق البيهقي فيقول مثلا أخرجه الإمام أحمد، وإذا كان إسناد البيهقي إلى أحمد فهو نفس الحديث، ويقول ومن طريقه أحمد ومن طريقه البيهقي في سننه، أو البيهقي مثلا في معرفة السنن والآثار، أو البيهقي في سننه الصغرى. وإذا كان عندك مثلا الرواية من رواية الإمام الشافعي، فالإمام البيهقي قد جند نفسه لروايات الشافعي، وهناك منا للبيهقي تكون في رقبة الشافعي لكونه قد روى حديثه وأورد علم الشافعي رحمه الله تعالى. فأنت أيضا إذا وقفت على رواية الشافعي فإنك تعود أولا للمصادر الأصلية، تعود إلى الكتاب، إلى الأم، تعود مثلا إلى الرسالة، قد تجد هذا الحديث الذي تريد أن تبحث عنه، واضح؟ ثم يقينا قد تجده أين؟ في كتب البيهقي، تجده في كتب البيهقي. إذن هذه الكتب الأصلية كتب الشافعي، وما يكون بعد ذلك من الرواية التي ينقلها البيهقي عن الشافعي فتعتبر المصدر في هذه الحالة مصدر ماذا؟ فرعي، مصدر فرعي. لكن إذا لم يجد الإنسان فعند ذلك يعتبر هذا المصدر الذي بين يديه مصدر السنن مصدرا اصليا مصدرا اصليا. نعم كنا وقفنا عند الفرعيه صح. طيب اقرا الفرعيه في الكتب الفرعيه.
فالكتب الفرعية هي التي اجتمع فيها أمران: أولا أن تكون جاءت بعد الكتب الأصلية في الزمن، الثاني أن تكون أقل أهمية من الكتب التي سبقتها.
طيب أن تكون كتب الفرعية تكون قد جاءت بعد كتب أصلية في الزمن، ما يشترطش أن كل كتاب جاء بعد كتاب أصلي يكون كتابا فرعيا. فمثلا عندنا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى قد تجد الرواية التي يرويها الإمام البخاري هي في نسخة أعلى، أو تجد مثلا الرواية التي يرويها البخاري يرويها عن مالك بإسناد إلى مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه الرواية في الموطأ. فهل نقول البخاري الآن مصدر فرعي؟ ليس فرعيا، لأن البخاري في هذه الحالة مصدر له من الأهمية أهمية كبيرة، وهذه الأهمية اكتسبها من صحته ومن شرطه ومن إجماع العلماء واتفاق العلماء عليه. كذلك قد تجد مثلا نسخة أو حديثا عن وكيع، ووكيع له نسخة مثلا، أو عن عبد الرزاق، عبد الرزاق الكتاب موجود أو الحديث موجود في المصنف. فلا نعد البخاري ومسلم في هذه الحالة مصدرا ماذا؟ مصدرا فرعيا. ولكن هو لا يقصد هنا في قوله أن تكون جاءت بعد كتاب أو كتب أصلية في الزمن مثل ما مثلنا بالبيهقي مثلا والكتب الأخرى، أو أن تكون أقل أهمية من الكتب التي سبقتها. نعم هنا المرة الماضية قلنا نحذفه من كتب فرعية، لا هو مشترك الآن. فإذا كان فيه الحديث وهذا الحديث في كتاب أصلي فيعتبر مصدر ماذا؟ في هذا البحث يعتبر مصدر فرعي، وعلي أن أعود إلى مصدر ماذا؟ الأصل.
ويشترط في الكتاب الفرعي أيضا أن يكون مسندا، مثاله ما لو روى البيهقي من الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة، فلو أخرج البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة حديثا في صحيح ابن خزيمة من كتاب البيوع، فهنا يوصف كتاب البيهقي بأنه مصدر فرعي، لأنه يخرج هذا الحديث عن كتاب أقدم منه وأكثر منه أهمية. لكن عندما يتعذر علي الوقوف على المصدر الأصلي فإنه يلزمني العفو إلى المصدر الفرعي، مثل السنن الكبرى أو معرفة السنن والآثار أو شعب الإيمان.
ونعد في هذه الحالة مصدرا أصليا، لأن لم نجد أصلا هذا الحديث المصدر الأصل، فنعد ونقول أخرجه البيهقي. لكن لو أن ابن خزيمة وقفنا على الحديث صحيح ابن خزيمة ووقفنا عليه في البيهقي من طريق ابن خزيمة كذلك، فهناك الكثير يقول أخرجه ابن خزيمة لأنه المصدر الأصلي، ثم بعد ذلك يقول ومن طريقه أخرجه الخطيب وأخرجه البيهقي وأخرجه كذا، من باب ذكر المصادر الفرعية. نعم.
أيضا مثل ما لو روى ابن عساكر عن جزء مفقود من معجم الطبراني الكبير، ومعجم الطبراني الكبير هناك أجزاء منه مفقودة، فابن عساكر مصدر فرعي والطبراني مصدر أصلي، لكن لما تعذر الوقوف عليه تم العزو إلى المصدر الفرعي. ويدخل في المصادر الفرعية كتب الزوائد التي تذكر الأحاديث بأسانيدها، مثل كتاب كشف الأخطار عن زوائد مسند البزار للهيثمي.
نعم نحن ذكرنا في الدرس الماضي أنه جمع زوائد ماذا؟ البزار.
جمع زوائد كتب الستة والمعاجم الثلاثة.
على ماذا؟ الزوائد على ماذا؟ على الكتب الستة. الزوائد التي على الكتب الستة من ماذا؟ ها؟ مسند أحمد البزار.
هذا يعني
نعم ومثل المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر.
ومثل المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر، فهذه ليست الكتب الأصلية بل كتب فرعية استخرجت الزوائد من كتاب معين على كتب معينة. ويذكر هذه الأحاديث المؤلف
الأصلي. نعم، لكن في الدرجة في السنن البيهقي مثلا، ومثل الأحاديث التي يريدها الخطيب في كتبه كمثلا الكفاية وتاريخ بغداد ومثلا هذه الكتب، وكذلك ابن عساكر، هذه الكتب إن كانت فرعية هي تلي الكتب الأصلية، ثم يليها هذه الكتب التي هي كتب الزوائد، كتب الزوائد، وهي الكتب التي يعتني فيها أصحابها بذكر زوائد كتب معينة على كتب أخرى، مثل ما فعل البزار رحمه الله، ومثل ما فعل الأيثاني، ومثل ما فعل الحافظ ابن حجر. نعم.
ويذكر هذه الأحاديث المؤلف الأصلي، ويدخل في المصادر الفرعية كتب أطراف الحديث الأطراف، مثل تحفة الأشراف وإتحاف المهرة وأطراف الغرائب والأفراد. فمثلا قد تضمن إتحاف المهرة مسند أبي عوانة كاملا، وهو مستخرج على صحيح مسلم، وأما مطبوع مسنده ففيه نقص، فنضطر أحيانا عند العزو إلى مسند أبي عوانة أن نعزو إلى إتحاف المهرة لابن حجر.
يعني الكتاب الأصلي مسند أبي عوانة ينقصه هذا القدر، وهذه الحديث ساقطة منه، وهذا المطبوع الذي بين أيدينا، لكن الكتاب عند ابن حجر من قبله كتاب كامل، فقد أخرج الحافظ رحمه الله وعزى مسند أبي عوانة وذكر ما فيه كذلك في كتاب إتحاف المهرة. فإذا رجعنا إلى إتحاف المهرة رجع إلى مصدر فرعي، وعند العزو نقول وقد أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، فدل ذلك على أنك رجعت هنا إلى المصدر الفرعي للصعوبة ولتعذر الوقوف عليه في المصدر الأصل.
وأيضا هناك كتب من صحيح ابن خزيمة كانت موجودة عند الحافظ ابن حجر، مثل كتاب التوكل وكتاب السياسة، مثل كتاب التوكل وكتاب السياسة كانا موجودين عند الحافظ ابن حجر، وهي غير موجودة في صحيح ابن خزيمة المطبوع، فيكون العزو إلى إتحاف المهرة، فنقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب التوكل، انظر إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، فهذا مصدر فرعي لأنه نقل عن الكتب التي تروى بالإسناد. أو مثل كتب السير والتراجم، مثل سير أعلام النبلاء للذهبي، أو تهذيب الكمال للمزي. والكتب الفرعية لابد أن تكون مسندة، وإلا لم يصح ذكرها في التخريج.
إذا مصادر أصلية عرفناها، والمصادر الفرعية هي كتب كذلك مسندة ولكنها ليست أصلية لأنها تعود بالأسانيد إلى أصحاب الكتب الأصلية. وذكر منها أيضا ما ذكر من الكتب المشهورة كسنن البيهقي ومعرفة السنن آثار البيهقي والسنن الصغرى للبيهقي، والكتب المسندة كذلك في التواريخ، مثل تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، وكذلك الكتب التي اعتنت بالتراجم، مثل كتاب المزي تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء. فإن المزي رحمه الله تعالى يسوق في كثير من الأحيان ما وقع له موافقة أو بدلا أو مصافحة، أنواع التحمل مع هذا المترجم له، فيسوق أسانيد بأسانيد نفسه عن هذا المترجم. وكذلك الذهبي في السير، فأنت أيضا هذه المصادر من مصادر التخريج، ولكن لماذا ذكرها هنا من المصادر الفرعية؟ لكن قدرت لهذا الحديث تقول والحديث أخرجه المزي في تعليم الكمال، والحديث موجود في سنن النسائي أو موجود في صحيح البخاري، فهذا أمر يعيب المخرج ودليل على عدم فهمه. ولكن نعم هنا من الممكن إذا لم تقف على الحديث في مصادره الأصلية أن تنظر في الكتب الفرعية المسندة التي ذكرت الآن، وإن أردت زيادة في التخريج فتقول وأخرجه مثلا أبو داود في سننه ومن طريقه أخرجه المزي وفلان وفلان وفلان، وتعز كما ذكرنا في المرة الماضية العزو منه المبسوط أو الموسع ومنه المختصر ومنه العزو على نطاق ضيق، مثل العزو الذي يكون في تلخيص الحبير، ومثل العزو الذي يكون في أذكار النووي، ومثل العزو الذي يذكره النووي في رياض الصالحين، وممكن أيضا الزيلعي في نصب الراية في بعض الأحيان. تقول هذا الحديث أخرجه البياقي وأخرجه النسائي وأخرجه فلان وأخرجه فلان، هذا المختصر. طيب بعد الأذان نواصل إن شاء الله.
الحديث غير الأصلية الخالية من الأسانيد، وهي على قسمين.
عندنا كم مصدر الآن؟ مصادر أصلية وهي المسندة، ثم مصادر فرعية تنقسم إلى أقسام. أولا مصادر فرعية مسندة، ثانيا مصادر فرعية غير مسندة. واضح مسندة من من؟ هذه مصادر حديث غير الأصلية الخالية من الأسانيد، تمام؟ لكن خالية من الأسانيد من إسناد صاحب الكتاب نفسه، لكن فيها أسانيد، أو نقول مصادر أصلي مصادر فرعية غير مسندة وتنقسم إلى قسمين. من مصادر تذكر الأسانيد، أسانيد مؤلف الكتب، ومصادر لا تذكر إسنادا أصلا. مثال ذلك، نحن ذكرنا مصادر فرعية مسندة مثل البيهقي ينسق الإسناد منه إلى ابن خزيمة، منه إلى سعيد بن منصور، وبقية بإسناد حدثنا فلان عن فلان عن عبد الرزاق عن معمر عن مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، يبدأ إسناد المؤلف كمصدر فرعي مسند. في مصادر غير مسندة وتنقسم لقسمين، مصادر غير مسندة لكنها تذكر أسانيد بعض المؤلفين والمصنفين، مثال تلخيص الحبير يقول مثلا وأخرج وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هل ذكر الحافظ بن حجر إسناده إلى سعيد بن منصور؟ لا، وإنما ذكر إسناد سعيد بن منصور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ممتاز في حد ذاته، نحن قد لا نقف، ما يهمنا إسناد سعيد بن منصور. أما ثبوت هذا الإسناد من الحافظ أو ثبوت هذا عن سعيد بن منصور فهو ثبت لأن الحافظ ناقل لهذا من كتاب لكنه مفقود غير موجود عندنا الآن، واضح؟ أو أخرجه مثلا الطبري يكون هذا من مسند أبي هريرة المسند المفقود، أو من مسند مثلا قطعة مفقودة من مسند أبي عوانة، أو من كتاب غير موجود. واضح؟ مثل ما يفعل ابن كثير رحمه الله في التفسير، يقول وأخرجه ابن مردوي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا. واضح؟ أو ابن جرير فقال حدثنا فلان عن فلان كذا. صحيح الأنثر مصدر فرعي، لأن ابن جرير الأصل موجود، لكن هنا ابن كثير لما ساق ساق بإسناد من؟ ابن جرير. نقول هذا حتى نفرق بين هذا المصدر الفرعي غير المسند، وبين مصدر لم يذكر إسنادا آخر، وهذا ما سنطلق عليه مصدر الوسيط، ما سنطلق عليه مصدر الوسيط. إذن المصادر الفرعية، مصادر فرعية تسوق الإحساني في سنن البيهقي، مصادر فرعية خالية من الأسانيد، ونعني بخلو الأسانيد أسانيد مؤلفيها إلى من ينقلون عنهم، لكن من ينقلون عنهم قد يذكرون أسانيدهم، مثل ما يقول الحافظ التلخيص الحبيب أو حتى الزيلعي في نصب الراية، أو الحافظ ابن كثير في التفسير، أو السيوطي في الدر المنثور، فإنه يأتي ويقول وهذا الحديث أخرجه فلان بإسناده قال كذا وقال كذا. عملك أنت في هذا ماذا ستفعل عند التخريج؟ إذا لم تجد في المصدر الأصلي رجعت إلى المصدر الفرعي وتقول وهذا الحديث أخرجه مثلا ابن خزيمة ورواه ابن خزيمة. واضح؟ وذكر أو أخرجه ابن خزيمة فيما أخرجه الحافظ ابن حجر، أو نقل ذلك الحافظ ابن حجر، أو انظر التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر صفحة كذا رقم كذا. بل عزو هنا إلى من؟ إلى المصدر الفرعي الذي ذكر إسنادا ولم يسند الحديث بنفسه. نعم.
ثانيا مصادر الحديث غير الأصلية الخالية من الأسانيد، وهي على قسمين: ألف عزو إلى الكتب الناقلة عن الكتب الأصلية أو الفرعية بأسانيدها، فقد يذكر مثلا الحافظ ابن حجر حديثا يعزوه إلى كتاب مفقود، ويسوق ابن حجر الإسناد كاملا عن المؤلف من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ليس منه إلى المؤلف، وإنما من المؤلف من ابن خزيمة إلى رسول الله، أو من سعيد المنصور إلى رسول الله، ولا يذكر إسنادا لأنه هو أصلا الحديث عنده في الجزء. وفي بعض الأحيان قد يسوق هو إسنادا لنفسه في بعض الأحيان، لكن الغالب لا يذكر. نعم.
ويحصل هذا مثلا في تلخيص الحبيب أو في نصب الراية، فنسوق الإسناد ونعزوه إلى مؤلفه، ثم نحيل إلى الكتب السابقة التي أخرجت الحديث بالسند. القسم الثاني وهي الكتب التي تذكر فيها الأحاديث بدون أسانيد إلى قائلها، وقد نسمي هذا الصنف مصادر وسيطة، هي التي هذا الصنف مصادر وسيطة هي التي تنقل عن المصادر الأصلية، وإنما اعتمد أصحاب هذه الكتب على المصادر الأصلية فأخذوا منها المتون وعذوها إلى من أخرجها من أصحاب المصادر الأصلية، وذلك مثل الكتب التي جمعت على أحاديث الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، وكذلك الكتب التي صنفت في الفضائل مثل رياض الصالحين للإمام النووي والأذكار للإمام النووي، وكذلك الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم مثل كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي والفتح الكبير للإمام النبهاني، وكذلك الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة مثل كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام العجلوني، وغير ذلك من الكتب التي تجمع فيها الأحاديث بدون أسانيد إلى أصحاب هذه الكتب.
هذه الكتب صنفت لأغراض أو لغرض ما، إما في ذكر حديث الأذكار، وإما في ذكر حديث الفضائل والترغيب والترهيب كرياض الصالحين، وإما في ذكر الحديث الضعيفة أو الموضوعة، صنف أصحابها لأمور أرادوا من أجلها أن يصنفوا مثلا مصنفا فيها، واعتنى أصحابها كذلك بتخريج هذه الحديث، فيأتي مثلا الحافظ بن حجر في القلوب وقد صنف هذا الكتاب في أدلة الأحكام فيقول هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وهكذا. فهنا أيضا هذا مصدر لأنه أحالك إلى كتب قد أخرجت هذا الحديث فترجع إلى هذه الكتب، لكن هذا مصدر وسيط في جريدة الوسيط تعرفونها في الإعلانات كذا، وسيط يعني وسط ما بينك وبين هذا المعلن الذي أعلن هذا الإعلان، وهذا وسيط كذلك هذا المصدر دلك حتى لا تبحث في كثير من الكتب أو تظن مثلا في نفسك ظن أنه لا يوجد في سنن النسائي فبين لك الحافظ أنه في سنن النسائي أو في مسند الإمام أحمد، فهذا مصدر وسيط لكنه لا يعتمد عليه ولا يعزى إليه، ولا يصح أن يأتي المخرج في أثناء تحقيق الحديث أو تخريجه فيقول هذا الحديث أخرجه مثلا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن حميد في مسنده والمنتخب لعبد بن حميد والنووي في الأذكار و العجلوني في كشف الخفاء ومثلا أنه في رياض الصالحين والحافظ بن حجر في بلوغ المرام، هذا غير صح، هذا غير صح. المصادر هذه الوسيطة إنما تساعدك تعينك نعم فيها فائدة، لكن لا يصح التخريج والعزو إليها لأنها ماذا؟ لأنها ليست بمصادر، واضح؟ إلا إن وقف الإنسان فيها على فائدة، إن وقف على فائدة من ناحية حكم على حديث قال الحافظ مثلا وفي بلوغ المرام حسنه الحافظ ابن حجر، هذا في ناحية ماذا؟ الحكم، والحكم كذلك يدخل معنا في جانب التخريج. قد ذكرنا أن التخريج العام هو ذكر وعزو الحديث إلى المصادر التي أخرجته مع الحكم عليه بعد جمع الطرق، بعد جمع الطرق كما قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرق لم تعرف علة، وهذه طريقة، وهناك طريقة أخرى أنه تخرج فقط الحديث من مصادره ولا تحكم عليه، ولكن كما ذكر الحافظ سيأتي هناك طريقة تكون يجب أن يعتني بها المتأهل وطريقة كل المقلد. المتأهل الذي آتاه الله ملكة وضربة ومعرفة بحكم على الأحاديث ما ينبغي أن يخرج وهكذا لا يعرج على الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، ينبغي أن يجمع الطرق وأن يحكم عليه. أما إذا كان مقلدا فعند ذلك ينبغي أيضا أن يقلد الأعلم فيقول حسنه الحافظ ابن حجر أو حسنه الإمام الترمذي أو حكم عليه الترمذي بالصحة إلى غير ذلك، هذا فيما إذا كان ماذا؟ إذا كان مقلدا. نعم.
لا يجوز التخريج من المصادر غير الأصلية والاعتماد عليها.
عدم الجواز هنا من ناحية العمل الحديثي وليس من ناحية طبعا الحرمة والتحريم وهكذا الوجوب التخريج.
لا يجوز التخريج من المصادر غير الأصلية والاعتماد عليها إلا إذا كان الكتاب الذي يعزى إليه الحديث غير موجود، إما لأنه قد فقد أو لأنه غير متيسر للطالب ولا يستطيع الوصول إليه، إما لأنه مخطوط لم يطبع أو غير ذلك. أما إذا كان الكتاب الذي يعزى إليه الحديث موجودا متيسر الوصول إليه فينبغي الرجوع إليه. وفائدة هذه المصادر غير الأصلية تتمثل في أمرين: الأول تعريف الباحث بأن هذا الحديث الذي يبحث عنه موجود في كتاب كذا وكذا على وجه الإجمال من غير نص على موضعه في هذه الكتب التي يعزو إليها، فعلى الباحث أن يتتبع هذا الحديث في مصادره الأصلية. الثاني إذا كان الكتاب يعزو إلى مصادر مفقودة فقد عرف الباحث بمصدر هذا الحديث.
قد عرف الباحث بمصدر
هذا الحديث.
نعم.
ملحوظ عند العزو إلى المصادر الأصلية نقول أخرجه البخاري ومسلم. وأما المصادر الوسيطة فنقول أورده، والفرق بين أخرجه وأورده أن الراوي هو الذي حدث بالحديث، وأما من أخرجه فهو الذي أبرزه للناس وأظهره من خلال كتابه ومؤلفه، ولذلك كل من أخرج فقد روى وليس كل من روى قد أخرج.
مع بيان
مرتبة الحديث غالبا، مع بيان درجته أي من حيث القبول والرد، أي معرفة درجة الحديث من الصحة والحسن أو الضعف، وذلك بدراسة إسناده ومتنه ومعرفة هل سواء.
وطبعا مع بيان درجته هذا يعود إلى التعريف الذي ذكرناه في تعريف التخريج، فقد ذكرنا أن التخريج كما ذكر العلماء عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، ثم قلنا مع بيان مرتبة الحديث غالبا، فشرح هذا التعريف، صار شرح المصادر الأصلية ثم الكلام عن المصادر الفرعية ثم بيان درجة الحديث غالبا، ثم سيكون الكلام بعد ذلك على فوائد التخريج، ثم على طرق التخريج، وتنقسم إلى طرق خمسة وهي المشهورة، ومع الكمبيوتر اليوم إلى ستة طرق التخريج، عن طريقة معرفة أول لفظ من متن الحديث، وعن معرفة الراوي الأعلى في الصحابي والتابعي، وهذا ما يكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.